أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك بإخواننا في الله في هذه البلاد الطيبة، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى وحده، هو الذي يسر وأعان، وهو الذي هيأ لنا هذه الزيارة المباركة. وقد كان إخواننا طلاب العلم من دار الحديث بالضالع يترددون إلى هذه القرى ويذكرون لي خيرا كثيرا وإقبالا ومحبة لهذه الدعوة. ولا يزال إخواننا، أخونا سعيد جزاه الله خيرا، يحثني على هذه الزيارة حتى شاء الله تعالى أن تكون في هذه الليلة، فنسأل الله تعالى أن يجعل فيها الخير والبركة والنفع لنا جميعا. أيها الإخوة في الله، إن هذه الدعوة العظيمة، الدعوة السلفية، هي امتداد لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أسسها، وهو الذي أرسى قواعدها، وهو الذي دعا إليها، وبعد ذلك قام بها أتباعه والمؤمنون به من أمته، ودعوا إلى هذه الدعوة العظيمة حتى وصلت إلينا زكية نقية. وإن من أعظم ما دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أعظم ما جاهد من أجله وأفنى فيه حياته، هو الدعوة إلى توحيد الله تعالى وإصلاح العقيدة. وقد مكث نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة 10 سنين لم يؤمر بشيء غير التوحيد، فدعا إليه وقرره وأصلحه، ودعا معه إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ثم هكذا دعا إليه إلى أن توفاه الله، بل وهو في سكرات الموت يدعو إلى توحيد الله ويحذر من الشرك بالله. فكان أهم ما دعا إليه توحيد الله جل وعلا وإصلاح العقيدة. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام لا يرى ولا يسمع خطأ يمس بالعقيدة إلا وبادر في تصحيحه وفي إصلاحه وفي النهي عن ذلك الخطأ وإرشاد أصحابه إلى الصواب. وكان يعلم ذلك الكبير والصغير والذكر والأنثى. أردف يوما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو ابن عمه وهو غلام صغير، فقال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فانظر هذا التعليم لغلام صغير يربيه على العقيدة الصحيحة. إذا سألت اسأل الله، لا تسأل غير الله، لا تسأل المخلوقين، فالمخلوق لا يملك لك نفعا ولا ضرا. إذا استعن طلبت العون فاستعن بالله. ثم ربى على الإيمان بالقدر، وأن كل شيء بقدر الله، ولو اجتمعت الأمة
كلها على أن تأتي بشيء خلاف ما قدره الله لن يقدروا عليه. وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا سمع كلمة أو رأى أمرا يخالف العقيدة بادر إلى تصحيحه. جاءه يوما وفد وفيهم عبد الله بن الشخير رضي الله عنه كما في سنن الترمذي وغيره، فقالوا: يا رسول الله، أنت سيدنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. هذا ثناء. خشي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون في غلو، الغلو يضر بالعقيدة، قد يؤدي إلى عبادة الأشخاص من دون الله. قال: السيد الله، ثم قال لهم: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. احذروا أن تتابعوا الشيطان في الغلو فتقعوا فيما حرم الله تعالى عليكم. جاءه رجل فقال: يا محمد، ما شاء الله وشئت؟ قال: بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده، لئلا تقرن مشيئته عليه الصلاة والسلام بمشيئة الله. جاءه وفد من بني عامر كما في مسند الإمام أحمد وغيره عن عقبة بن عامر، جاءوا 10 فبايع 9 ولم يبايع العاشر. قالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وتركت العاشر؟ قال: إن عليه تميمة، معلق تميمة، هذه التميمة تؤثر على العقيدة. ثم أدخل يده فقطعها وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. فكان عليه الصلاة والسلام لا يسمع ولا يرى خطأ مما يتعلق بالعقيدة الصحيحة التي أفنى حياته في الدعوة إليها إلا وبادر في تصحيحه وبادر في تنبيه فاعله. ونحن في هذا المقام تأسيا بالرسول عليه الصلاة والسلام نتكلم عن بعض الأخطاء، ولعلنا نقتصر على 10 أخطاء هي من أهم الأخطاء في العقيدة والتي يقع الخطأ فيها من كثير من الناس، بل يقع الخطأ فيها ممن يظن أنه من المتعلمين أو من المثقفين، فننبه عليها بأدلتها من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام تأسيا بنبينا عليه الصلاة والسلام، ولأن هذا الأمر من أهم ما يدعو إليه الإنسان. الخطأ الأول من الأخطاء التي يقع فيها بعض المسلمين في العقيدة الخطأ في فهم لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي هي كلمة الإسلام، كلمة التوحيد، خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار من أجلها، كل الرسل دعت إليها، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الرسل دعت إلى هذه الكلمة. كثير من الناس يخطئ في فهم لا إله إلا الله. كثير من الناس اليوم، كان المشركون في الزمن الأول أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، فبعض الناس يظن أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، أو لا رازق إلا الله، أو لا مدبر إلا الله. وهذا المعنى أقر به أبو جهل وأبو لهب ولم ينكروه، ولكنهم أبوا لا إله إلا الله. فتفسير لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، أو لا رازق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، من الخطأ في معنى لا إله إلا الله. الله جل وعلا قال في موضعين من القرآن في تفسير هذه الكلمة: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه الباطل. فهذا معنى لا إله إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلا إله إلا الله أي لا يوجد معبود عبادته بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فكل من عبد من دون الله، سواء كان من الأنبياء أو من الملائكة أو من الصالحين أو من الأولياء أو من الجن، عبادته باطلة. كل من عبد من دون الله فعبادته بباطل وليست بحق، ولا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا معنى لا إله إلا الله، ذكر الله معناها في كتابه. وأما القول بأن معناها لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله، فهذا أقر به المشركون، كان كفار قريش يقرون به، ومع ذلك لم يدخلهم ذلك الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هؤلاء المشركون إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال الله سبحانه لنبيه أن يقول لهم: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. إذن أقروا بكل هذه الأمور، أن الله الخالق، وأن الله الرازق، وأن الله يبدئ الخلق ثم يعيده، وأن الله يحيي ويميت، وأن الله سبحانه يدبر الأمر. ولكن أبوا أن يقولوا إن المعبود هو الله جل وعلا. قالوا الله معبود وغيره معبودات، لكن أبوا أن يجعلوا العبادة لله وحده. قال الله سبحانه عنهم حين قال لهم لا إله إلا الله النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قالوا: كيف محمد يدعو إلى إله واحد؟ عندهم حول الكعبة أكثر من 300 صنم، ومحمد يريد يجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويمتنعون من قولها، ومع ذلك كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق. فإذن هذا هو الخطأ الأول الذي يقع فيه كثير من المسلمين في فهم معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله إذن أي أنه ليس هناك أحد يستحق العبادة إلا الله، وكل من عبد من دون الله فعبادته باطلة. الخطأ الثاني من أخطاء الناس في العقيدة: حلفوا بعض الناس بغير الله، إما أن يحلف بأولاده، وإما أن يحلف بآبائه، وإما أن يحلف بالكعبة، وإما أن يحلف بالحياة، وإما أن يحلف بالعيش والملح الذي بينه وبينه، وإما أن يحلف بالطواغيت والآلهات من دون الله سبحانه وتعالى. فكل هذا من الشرك ومن الخطأ في صميم العقيدة. فالحلف معناه التعظيم، أنت حين تحلف تأتي باسم من أسماء الله تحلف، معناه أنك تأتي بشيء عظيم تؤكد به ما تريد تأكيده. فإذا حلفت بغير الله معناه أنك تعظم غير الله كتعظيم الله أو أشد من تعظيم الله. فالحلف مبني على التعظيم. ولذا جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا يجوز أن تحلف بغير الله، لا يجوز أن تحلف بأولادك ولا بوالدك، ولا يجوز أن تحلف بأي مخلوق. إنما لك أن تحلف بالله جل وعلا أو تسكت. هكذا جاء في سنن الترمذي أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع رجلا يحلف بالكعبة، فقال له ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. من حلف بغير الله فقد أشرك. وهكذا جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. الرسول عليه الصلاة والسلام تبرأ ممن حلف بالأمانة، ليدل قوله ذلك على أن الحلف بالأمانة من كبائر الذنوب. من حلف بالأمانة فليس منا. فكم من الناس يحلف بالأمانة، كم من الناس يحلف برأس أولاده، كم من الناس يحلف بالكعبة، كم من الناس يحلف بمخلوقات من المخلوقات. والنبي عليه الصلاة والسلام تبرأ ممن حلف بغير الله، وأخبر أن من حلف بغير الله فقد أشرك. فإن الحلف بغير الله شرك، شرك لفظي، والشرك أعظم الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الخطأ الثالث من أخطاء الناس التي تمس العقيدة وتؤثر على العقيدة ما كان يفعله اليهود والنصارى من بناء المساجد على القبور. فبناء المساجد على القبور أو إدخال المقبورين في المساجد، يقبر الإنسان في المسجد، أو تشييد القبور وبناؤها وتجصيصها وزخرفتها، كل ذلك من الأخطاء التي تمس العقيدة. وهذه سنة يهودية نصرانية، ليست من أمور المسلمين، وإنما أدخلها على المسلمين من تشبه باليهود والنصارى من الرافضة والصوفية وأمثالهم. وإلا فهي سنة يهودية نصرانية كما دلت عليه أحاديث كثيرة. جاء في الصحيحين عن جماعة من الصحابة، عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى. وفي رواية: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. جعلوا قبور الأنبياء مساجد، صارت قبور الأنبياء أماكن يصلون فيها. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة وكانتا ممن هاجر إلى الحبشة، وكان أهل الحبشة نصارى، ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. شرار الخلق، إذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، جعلوا على قبره قبة. في صحيح مسلم أيضا عن جندب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بثلاث أيام: ألا وإنك من قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. انظر تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن نقبر الموتى في المساجد، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن نبني المساجد على القبور، بل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى القبور. فمعناه الذي يصلي في مسجد فيه قبر صلاته هذه منهي عنها. وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن صلاة المصلي في مسجد فيه قبر باطلة لا تصح، يبقى يصلي وصلاته لا تصح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في مسجد فيه قبر. ولذا قال العلماء إذا كان المسجد سابقا والقبر أدخل فيه، دفن في المسجد فيخرج القبر ويذهب به إلى المقبرة، وإذا كان القبر سابقا وبني المسجد عليه فإنه يهدم المسجد ولا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر. بل نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن تشييد القبور وبنائها وتجصيصها لما في ذلك من الفتنة. إذا رأى الناس هذا القبر مجصصا معظما مزخرفا فتنوا به وعبدوه من دون الله. جاء في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، فنهى عن البناء على القبور ونهى عن تجصيص القبور، بل تدفن ثم تجعل مرتفعة بمقدار الشبر من الأرض لأجل يعرف الناس أن هذا قبر، ولا يجوز رفعها ولا تشييد بنائها. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا قال لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته، تدكه تسويه حتى لا يكون بارزا يفتن به الناس، وهذا محل فتنة. إذا رأى الناس هذا القبر عليه البناء وعليه القبة وعليه الشموع وعليه الستور فتنوا به وأدى بهم إلى أن يعبدوه. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله قصة في كتابه الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد فيها عبرة، أن رجلا قال ذهب إلى المقبور في ذيبين، وذيبين في حاشد، فذهب إليه قال فلما رأى قبره معظما مبنيا عليه الشموع والأضواء وفيه الستور قال لم يتمالك هذا المسكين نفسه، فقال أول ما دخل على ذلك القبر قال أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين. قال فانظر كيف فعل هذا التعظيم لهذا القبر بقلب هذا المسكين، فتن. فلذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن تعظيم القبور وتشييدها وتجصيصها وبنائها. الخطأ الرابع من أخطاء المسلمين في العقيدة التطير الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام بل أخبر أنه شرك. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، أي لا توجد الطيرة على ما يعتقده المشركون أنها تؤثر بذاتها. والطيرة معناها التشاؤم، أن يتشاءم بمرئي، يرى شيئا فيتشاءم به. بعض الناس يتشاءم بالغراب، بعض الناس إذا أصبح ورأى الأرنب يتشاءم بالأرنب، وفي الجانب الآخر يتفاءل إذا رأى الإبل أو رأى بعض الوحوش يتفاءل. بعض الناس يتشاءم بالمسموع، يسمع كلاما فيتشاءم به. بعض الناس يتشاءم بالأزمنة، يعتقد أن هذا الزمان فيه شؤم. بعض الناس يتشاءم بشهر صفر، ومن الناس من يتشاءم بشهر رجب، ومن الناس من يتشاءم بيوم الأربعاء، أو يتشاءم بمكان من الأمكنة يظن أن هذا المكان فيه شؤم، فهذا من الطيرة التي هي شرك. وسميت طيرة لأنها كانت في الأصل في الطيور، فكان الإنسان إذا أراد سفرا أو أراد زواجا أو أراد تجارة يخرج إلى الطيور فيزجر الطير أي يهشها لتطير، فإذا طارت جهة اليمين فرح وفعل ما يريد، وإذا طارت جهة الشمال رجع، إذا كان مسافر يرجع من سفره. وبعض الناس اليوم كذلك يتشاءم بأزمنة أو بأمكنة أو بمرئيات أو بمسموعات. جاء في حديث بن مسعود عند أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. فلا يجوز للإنسان أن يتطير، لا يجوز للإنسان أن يتشائم. كان الجاهلية يتشائمون بشهر صفر يعتقدون أن فيه الشؤم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. اعتقاد باطل، ما دخل الشهور أو الأمكنة بالتأثير في الأمور. كان الجاهلية يقولون: من تزوج بين العيدين لا يتم له زواجه، فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة كما في صحيح مسلم: عقد بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، أي بين العيدين، وبنى بي أي زفت إليه في شوال، وأي نساء رسول الله كانت أحظى عنده مني. أي عقيدة باطلة هذه التي يعتقدها المشركون، وهي التشاؤم بالأزمنة أو الأمكنة أو الطيور أو الحيوانات أو المرئيات. فالطيرة شرك، ولذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يتطيرون. لما سئل منهم 70,000 ومع كل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، سئل منهم؟ قال: هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، ولا يتطيرون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. قلوبهم معتمدة على الله سبحانه وتعالى. أيضا من أخطاء بعض المسلمين في العقيدة خطأ في معاملة الكفار، وهي الموالاة لهم، الموالاة للكافرين. وما أكثر الموالاة للكافرين بين المسلمين اليوم، والموالاة بمعنى المحبة للكافرين أو القرب منهم والكون معهم. من الموالاة لهم أيضا معاونتهم على المسلمين، من الموالاة لهم الفرح بانتصارهم وتمكنهم، من الموالاة لهم الحزن على هزيمتهم وانكسارهم، من الموالاة لهم التشبه بهم والفعل كأفعالهم، من الموالاة لهم الثناء عليهم ومدحهم والترحم عليهم. كل ذلك موالاة للكافرين، وهو مما يؤثر في صميم عقيدة المسلم. كم ترى من المسلمين اليوم من يحب الكافرين؟ كثير من المسلمين اليوم يحب بعض الكفار، يحب لاعبين أو يحب مشهورين أو يحب ممثلين. كم من المسلمين اليوم من يقطن في أوساط الكافرين ويعاون الكافرين؟ كم من المسلمين اليوم من يشجع الكافرين ويمدحهم ويثني عليهم، بل ربما قال بعضهم: هم خير من المسلمين. كم من المسلمين اليوم من يترحم على موتاهم؟ تموت امرأة نصرانية إعلامية، تجد من المسلمين من يثني عليها ويترحم عليها. يموت بعض زعماء الكفار فترى من المسلمين من يمدحه ويثني عليه، وهكذا. وكم هي الآيات في كلام الله التي تحذر أشد التحذير من موالاة الكفار. بل أخبر الله أن من والاهم فهو منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، قال الله ومن يتولهم منكم فإنه منهم. كان بعض السلف يقول ليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قالوا وكيف يكون يهوديا أو نصرانيا؟ قال يوالي اليهود والنصارى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، أي كيف توالون من هذا حاله؟ بل نهى الله عن موالاتهم ولو كانوا أقرب الأقربين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ما دام اختاروا الكفر لا تتخذوهم أولياء وإن كانوا آباءكم أو أبناءكم. أخبر الله أنه لا يمكن أن يوجد مؤمن يوالي الكفار، هذا أمر لا يمكن ولو كانوا أقرب الأقربين إليه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا يمكن أن تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ثم يحبون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالمؤمن لا يمكن أن يوالي الكفار أبدا، لا يكون ذلك. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك اتخذ الكافرين أولياء فليس من الله في شيء، تبرأ الله منه، تبرأ الله منه الذي يوالي الكفار. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، قال الله إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي في حال الضعف. يتقي المسلمين شر الكافرين، يتقي المسلمون شر الكافرين، وإلا فالموالاة لهم من أشد الذنوب. إبراهيم وقومه والمؤمنون مع أثنى الله عليهم بماذا؟ بالبراءة من المشركين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا، أي ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. سبحان الله، مقاطعة للكفار، عداوة بغضاء إلى الأبد إلا أن تؤمنوا بالله وحده. فهكذا يكون المسلم، لا يجوز لمسلم أن يميل قلبه إلى الكفار محبة أو تعظيما أو انبهارا بهم. لا يجوز للمسلم أن يثني على الكافرين أو يمدحهم أو يترحم عليهم. لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكافرين أو أن يفعل كفعلهم أو أن يكون في أوساطهم أو قريبا منهم. فالله تعالى نهى عن ذلك كله. أيضا من الأخطاء، وهو الخطأ السادس من أخطاء بعض المسلمين في العقيدة، خطأ تعلم السحر أو تعليم السحر أو الذهاب إلى السحرة لقصد العلاج والمداواة أو الذهاب إلى السحرة لأجل الإضرار بالآخرين. فتعلم السحر وتعليمه كفر مخرج من ملة الإسلام. من فعل ذلك كفر بالله سبحانه وتعالى كما هو نص القرآن. ومن ذهب إليهم مصدقا لهم والعياذ بالله في أمور ادعاء الغيب كما سيأتي في الذي يليه فهو كافر بالله. ومن ذهب إليهم للإضرار بأحد من المسلمين أو لطلب الشفاء والعلاج منهم فهو على خطر عظيم. قال الله سبحانه وتعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا نص ذكره الله أن هذين الملكين الذين أنزل الله عليهم هذا الأمر وما أنزلنا على الملكين ببابل هاروت وماروت لا يعلمان أحدا حتى يكفر بالله. وما يعلمان من أحد حتى يقول له إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. أي الذي يفعل السحر يتعلمه يشتريه ليس له في الآخرة نصيب، أي أنه من الكافرين فليس له نصيب في الآخرة. قال الله في الآية التي تليها ولو أنهم آمنوا واتقوا، أي لأنهم كانوا كفارا حين تعلموا السحر، ولو أنهم آمنوا واتقوا أي لو رجعوا عن هذا الكفر وتركوه لكان خيرا لهم، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وهذه الآيات تدل على كفر الساحر ومن يتعلم السحر ويعلمه من عدة أوجه، بقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فالشياطين كفروا بتعليمهم للناس السحر، من قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، إذن لا يتعلمه أحد حتى يكفر بالله، ومن قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه، يشتري السحر ويدفع الثمن دينه، يشتري السحر وثمنه الإسلام، يشتري السحر بإسلامه ودينه، من قوله تعالى ما له في الآخرة من خلاق، ليس له في الآخرة نصيب، بل هو كافر بالله تعالى خارج من الإسلام، ومن قوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله، أي أنهم حين تعلم السحر أو تعليمه ليسوا مؤمنين. ولذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من الموبقات وقارنه بالشرك بالله فقال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر. فهذا من أخطاء أناس في بلاد المسلمين يقع منهم هذا الأمر، ولا سيما في زماننا، فالسحر ضارب بأطناب بين الناس، صارت له مواقع وصارت له أماكن خاصة به يتعلمه الإنسان في بيته عبر المواقع التي تبث ذلك وعبر القنوات التي تشيع ذلك. ولكن يا لها من خسارة، يا لها من خسارة، يبيع دينه، يقدم دينه ثمنا لتعلم هذا الأمر الذي هو مخرج للإنسان من الدين. أيضا من أخطاء بعض المسلمين في العقيدة ذهاب بعض المسلمين إلى الكهان أو المنجمين أو العرافين ممن يدعون علم الغيب. وقد فرق بعض العلماء بين العراف والكاهن، فقالوا العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور، معرفة الأمور الضالة التي تضيع، معرفة الأشياء التي سرقت، من الذي سرق، هذا يسمى عراف. والكاهن هو الذي يدعي معرفة الأمور المستقبلية التي لم تقع بعد، وأنه سيقع في يوم كذا وكذا كذا وكذا، وسيكون في سنة كذا وكذا كذا وكذا، فهذا كاهن. والحاصل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن الكاهن والعراف والمنجم كله اسم لمن يدعي علم الغيب، سواء ادعى علم الغيب الماضي أو ادعى علم الغيب الذي يكون في المستقبل. فالذهاب إلى من يدعي علم الغيب خطره عظيم. جاء في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، أي حتى لو صلى مع أنه يجب عليه أن يصلي ولكن لا تقبل صلاته. هذا قال العلماء في حق من أتى عرافا فسأله ولم يصدقه. أما من صدقه فقد جاء في حديث أبي هريرة عند أبي داود والحاكم وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه، يسأله: تعرف أين هذا الشيء الذي ضاع؟ تعرف من الذي سرق مالي؟ تعرف من الذي عمل لي كذا وكذا؟ يسأله ويصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لماذا كفر؟ لأنه صدق من يدعي علم الغيب، لأنه اعتقد أن غير الله يعلم الغيب، وهذا مكذب للقرآن. الذي يعتقد أن غير الله يعلم الغيب كذب القرآن. فالله تعالى يقول في كتابه: قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فلا يعلم كل من في السماوات وكل من في الأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فلا يعلم الغيب إلا الله. وقال الله عن نبيه أمر أن يقول لقومه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فالأنبياء لم يكونوا يعلمون الغيب. قال الله لنبيه: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالرسول لا يعلم الغيب، فكيف بغير الرسول؟ الملائكة المقربون من الله لا يعلمون الغيب. جاء جبريل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا أنا أعلم ولا أنت تعلم. غيب لا يعلم إلا الله. فمن اعتقد أن بعض المخلوقين يعلم الغيب كذب القرآن. ومن هذا الباب ما يتعامل به بعض الناس اليوم، أو تجده منشورا في الجوالات أو تجده منشورا في بعض الصحف، وهو ما يسمى بالأبراج التي هي في الحقيقة كهانة وادعاء لعلم الغيب. يقولون: أنت مولود في برج كذا وكذا، إذن أنت من السعداء، وأنت مولود في برج كذا وكذا، إذن أنت من الأشقياء، أنت مولود في برج كذا وكذا، إذن ستحصل على مال كثير، إذن ستكون طباعك طيبة ونفسك هادئة وأخلاقك حسنة. هذا كله كهانة وليس لهم بذلك علم. هذه أمور لم يجعل هذه الأشياء ربنا سبحانه وتعالى معلقة بها، بل هذا الأمر إلى الله جل وعلا. فمن يدعي علم الغيب لا يجوز الذهاب إليه، ولا يجوز تصديقه، ولا يجوز سؤاله مهما كان، سواء سمي عرافا أو كاهنا أو منجما أو خبيرا أو نحو ذلك من المسميات، لا يجوز تصديقه في ذلك. أيضا من أخطاء بعض المسلمين في العقيدة تعليق التمائم والحروز، تعليق التمائم والحروز لتدفع الضر أو لتجلب الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن مسعود عند أبي داود وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى أي الرقى المخالفة، الرقى بأسماء الشياطين ونحوه، والتمائم وهي ما يعلق، التميمة هي ما يعلق على عنق الصبي أو على عنق الكبير، أو يعلق في يده على عضده، أو يعلق في خاصرته على بطنه، أو يجعل مطبوعا في بيت، كتابة في بيت، أو على سيارة، أو في وسط مزرعة لقصد دفع العين. لماذا تعلق التميمة هذه؟ قال لأجل دفع الشياطين ودفع العين. لماذا يا فلان جعلت هذا اللاصق أو هذه الكتابة أو هذه العلامة في سيارتك؟ قال لتكسر العين. لماذا يا فلان عملت هذا الشيء في بيتك؟ قال لدفع العين. كل هذه تميمة، سواء علقها على جسده، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء جعلها في بيته، سواء جعلها على سيارته، سواء جعلها في مزرعته، في متجره، إذا فعل شيئا من هذه الأشياء يقصد به جلب الخير ودفع الضر ومن الضر العين فهو من التميمة. ابن مسعود رضي الله عنه كما في الحديث السابق دخل يوما فرأى في عنق زوجته خيطا، قال ما هذا الخيط؟ قالت هذا خيط رقي لي فيه. فأدخل ابن مسعود يده في عنقه وقطعه وقال إن آل عبد الله بن مسعود لأغنياء عن الشرك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتول شرك. وجاء في حديث عقبة بن عامر عند أحمد وغير الذي تقدم ذكره أن عشرة رهط أي عشرة أشخاص أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبايع منهم تسعة وترك الآخر، ترك العاشر. قالوا يا رسول الله ما لك بايعت تسعة وتركت العاشر؟ قال إن عليه تميمة، إن عليه تميمة. ثم أدخل يده فقطعها وقال من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فقد أشرك. وعند الإمام أحمد رحمه الله عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، لعلك ستعيش كثيرا، بلغ الناس، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تعلق أو تقلد وترا أو استنجى برجيع أو عظم فإن محمدا بريء منه، من تعلق وترا تقلد وترا فإن محمدا بريء منه. بل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعليقها حتى على البهائم. ففي الصحيحين عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت. كان بعض الناس يجعل في رقبة البعير قلادة، إذا كان عنده بعير جميل يجعل عليه قلادة، بعض الناس يعلق به قطعة من النعال، وبعض الناس يعلق فيه شيئا آخر عظما أو غير ذلك، وإذا كان معه ثور أو بقرة أو شاة علق فيها هذا. لماذا؟ قال لأجل لا تصيبها العين. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رسولا إلى الناس لا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت، لأن هذا الأمر من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فتعليق التمائم إذن محرم، لا يجوز للمسلم أن يعلق التميمة. والتميمة للفائدة نوعان، التميمة التي تكتب وتعلق على الإنسان نوعان. النوع الأول ما يكون فيه طلاسم وأمور غير معروفة وحروف مقطعة ورموز وإشارات، فهذه محرمة بإجماع العلماء، بل هي من الشرك بالله. والنوع الثاني تميمة من القرآن أو الأذكار، كما يظن بعض الناس أنها جائزة فيكتب بعض الأذكار ويعلق، وهذه التميمة محرمة عند كثير من أهل العلم، بل أفتى به جماعة من الصحابة كعبد الله بن مسعود حين رأى هذا الخيط على زوجته قال ما هذا الخيط؟ قالت خيط رقي لي فيه، فقطعه وقال إن آل عبد الله لأغنية عن الشرك. أنكره ابن مسعود وسماه شركا. أيضا يكون فيه امتهان وإهانة للقرآن، ينام عليه يدخل به الخلاء، وربما أهانه وامتهنه. أيضا هذا شيء محدث، بدعة غير معروف عن السلف، بل كانوا ينكرونه. وقد جاء في مصنف بن أبي شيبة أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا عليه تميمة فأدخل يده وقطعها، ولم يستفسره حذيفة رضي الله عنه عن هذه التميمة من أي شيء هي. فتعليق التمائم من الأمور التي تمس عقيدة المسلم. أيضا من الأخطاء في العقيدة، وهو الخطأ التاسع، سب بعض المخلوقات التي هي مسيرة بأمر الله. فمن الناس من يسب مخلوق من المخلوقات مسير بأمر الله، من الناس من يسب الحياة، ومن الناس من يسب الزمن، من الناس من يسب الأيام والليالي، من الناس من يسب الريح، أو يسب بعض المخلوقات التي هي مسيرة بأمر الله. فهذا السب في الحقيقة هو إما أن يكون سبا لله جل وعلا، لأنه هو المصرف والمدبر لهذه الأمور، وإما أن يكون هذا السب اعتراض على الله جل وعلا أنه دبر وسخر هذه الأمور على وجه معين، أو يكون هذا السب لأنه يعتقد أنها تتصرف بنفسها، فهذا شرك إذا اعتقد أنها تتصرف بنفسها. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي إن الله هو مدبر الدهر ومقلب الدهر. وجاء في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فالدهر هو الليل والنهار، هو الأيام والليالي، هو الحياة، هو الزمن. فلا يجوز للإنسان أن يسب هذه الأمور كما هو جار على ألسنة كثير من الناس، لأن فيه كما سبق إما سبا لله وإما اعتراض على تدبير الله، وإما أنه يعتقد أن هذه الأمور تفعل بنفسها، وهذا شرك إذا اعتقد أنها تفعل بنفسها وإنما هي مدبرة لله جل وعلا. أيضا جاء في سنن الترمذي عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الريح، لا تسب الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون، رأيتم من الريح ما تكرهون، فقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما، اللهم إنا نعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، ونسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. وجاء في سنن الترمذي أيضا أو سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الريح من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها. فلا يجوز للمسلم أن يسب هذه المخلوقات التي هي مسيرة بأمر الله، ولا أن يعترض على تقدير الله وتدبيره. أيضا الخطأ العاشر من أخطاء بعض المسلمين في العقيدة الاعتراض على قدر الله جل وعلا بقوله: لو تحصل له مصيبة يقول: لو أني فعلت ما كان يحصل هذا الشيء، مات الولد لو أني ذهبت به إلى المستشفى كان ما كان لم يمت، يحصل له بلاء لو أني فعلت كذا وكذا ما أصابني هذا البلاء. هذا اعتراض على قدر الله، هذا باب من أبواب الشيطان انفتح لتلج فيه، فاحذر. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، إذا قلت لو يبدأ الشيطان في العمل وتدخل بابا من أبواب الشيطان يتسلط عليك فيه. الله جل وعلا حكى هذه الكلمة في القرآن اعتراضا على القدر عن المنافقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. انظر المنافقين لما خرج المسلمون إلى غزوة أحد كان المنافقون يقولون لا نخرج، فلما خرج المسلمون وقتل منهم 70 اختارهم الله للجنة قال المنافقون لو أطاعونا ما قتلوا. اعتراض على قدر الله وتحزين للمؤمنين، يحزنون المؤمنين بهذا الاعتراض على قدر الله. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي حين خرجوا في بعض الغزوات قالوا لماذا خرجنا، لو كان لنا من الأمر شيء، لو كنا نملك أمرنا ما قتلنا هاهنا. يعترضون على قدر الله بلو. فأنت إذا حصل لك البلاء، نزل بك أمر من الأمور، فلا تعلق ذلك بلو، فإن لو تفتح عليك عمل الشيطان، ولكن ليكن عندك إيمان بقدر الله. وقع الشيء قل قدر الله ما شاء فعل، هذا أمر قدره الله، ولا يستطيع أحد أن يدفع قدر الله. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل ما كتبه الله سيكون، كل ما يكون في هذه الدنيا قد كتبه الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. كل شيء أصابك لا يمكن أنه لن يصيبك، وكل شيء أخطأك ولم يصبك لا يمكن أنه يصيبك. فإذا كان الأمر كذلك فالمؤمن يحقق إيمانه بقضاء الله وقدره، ولا يعترض على قضاء الله وقدره بلو ولا بغيرها مما في اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. فهذه 10 أخطاء من أهم الأخطاء التي تقع من كثير من المسلمين في العقيدة، وهي تضر بصميم عقيدة المسلمين، فواجب على المسلم أن يتخلص منها ومن غيرها من الأخطاء التي تنافي العقيدة وتنافي ما دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى المسلم أن يتعلم دينه. الله جل وعلا خلقك وابتلاك في هذه الحياة واختبرك بوجودك في هذه الدنيا لتقيم دينك، فتعلم دينك، ارحل إلى تعلم دينك، احرص على مجالس العلم، مجالس العلم ومجالس أهل العلم ومجالس الدعاة، والحمد لله يأتيكم الدعاء بين الحين والآخر. فعلى الجميع أن يحرص على حلق العلم وعلى مجالس الذكر، وهكذا على إخواننا في الله أهل هذه القرى أن يعتنوا بنشر العلم على ما يستطيعون، ليحرصوا على فتح حلقات القرآن في المساجد وتحفيظ الأولاد والكبار والصغار كلام الله، وهكذا يعلمونهم من الفقه في الدين ومن العقيدة ما هو في علمهم وما هو في وسعهم، فهذا خير عظيم. فإذا حصل ذلك قعد أئمة المساجد والخطباء وفتحوا حلقات تحفيظ القرآن وحفظوا الناس كلام الله ونشروا العلم بقدر ما يستطيعون من أمور الطهارة والصلاة والصيام، وهكذا من أمر التوحيد والعقيدة وتحذير المسلمين من الأخطاء في ذلك، لحصل الخير الكثير. وواجب على المسلم، واجب على من أعطاه الله علما أن يعلم غيره. لا يجوز لمن أعطاه الله علما ولو يسيرا أن يرى ما يخالف العلم الصحيح ولا يعلم ذلك ولا يغير ذلك ولا ينهى عن ذلك، فإن هذا مما أوجبه الله تعالى على من حمل علما أن يبلغه لغيره. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا من الراسخين في العلم. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وفي المجلس من إخواننا في الله الفضلاء، ممن جاء زائرا وحضر في هذا المقام، فإذا بقي وقت أو بعد الصلاة وأحببتم تكون لهم مشاركات، نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع، والحمد لله رب العالمين.